أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في بقية ما قد ينقض به على رواية الأجلاء عن بعض من ضعف. يقول: بعد أن عرف حقيقة الحال في الثلاثة الأول، ذكر هنا صاحب مشايخ الثقات أسماء خمسة من ضعاف من روى عنه ابن أبي عمير، وقد تقدم الكلام في الثلاثة الأول، وبقي الكلام في الأخيرين، أي أبو البختري وهب بن وهب، والخامس عمرو بن جميع. يقول: وبعد أن عرف حقيقة الحال في الثلاثة الأول، فهلوم معي نبحث في الأخيرين منهم. ألف: أبو البختري وهب بن وهب العامي. يأتي أولا بعبارة الشيخ النجاشي التي يضعفه فيها. قال النجاشي: وهب بن وهب أبو البختري روى عن أبي عبد الله عليه السلام وكان كذابا، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. قال سعد: تزوج أبو عبد الله عليه السلام بأمه، يعني بأم وهب بن وهب، له كتاب يرويه جماعة، ثم ذكر سنده إلى هذا الكتاب. في كرسي يقول له يدخل. وليس لابن أبي عمير في الكتب الأربعة رواية عنه إلا ما ورد في صلاة الاستسقاء، ورواها الشيخ رحمه الله بسنده عن محمد بن علي بن محبوب، والسند إليه معتبر. عن محمد بن خالد البرقي وهو ثقة، عن ابن أبي عمير، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري، حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة. إذن هذا المورد نجد أن ابن أبي عمير يروي فيه عن وهب بن وهب، عن أبي البختري، وأبي البختري اسم لشخص واحد وهو وهب بن وهب، فهذا مما ينخض به على القاعدة. إذا ثبت أن ابن أبي عمير يروي عن الضعاف انتخبت القاعدة. يقول الشيخ السبحاني بأنه يمكن التخلص عن هذا النقض بوجهين. الوجه الثاني غير تام نبدأ به ثم نرجع إلى الوجه الأول. الوجه الثاني غير تام جزمان. يقول الثاني أن أبا البختري كان عاميا، وهذا ما له ربط عامي أو غير عامي. يقول: إن أبا البختري كان عاميا، ومن المحتمل أن يكون التزام المشايخ الثلاثة راجعا إلى أبواب العقائد والأحكام الشرعية، وأما ما يرجع إلى أدب المصلي في صلاة الاستسقاء، يعني الأحكام الاستحبابية مو أحكام إلزامية، أو لا نقول مو قضية الحكم الإلزامي هنا، باب من المسائل العقائدية، أو الحكم الشرعي الإلزامي، يعني مو الحكم الاستحبابي الندبي، فلم يكن من موارد الالتزام، يعني لم يلتزم هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون إلا عن صفة المسائل المستحبة، لأن أدلة السنن يتسامح فيها. واضح؟ وأما ما يرجع إلى أدب المصلي في صلاة الاستسقاء فلم يكن من موارد الالتزام، ولم يكن في نقل مثل ذلك أي خطر وإشكال. فتأمل. أقول لعل وجه تعبير الشيخ بعد ذلك فتأمل هو الإشكال الذي نشكله، بأن هذا الجواب لا يتناسب مع عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله، حيث قال بأنهم عرفوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. واضح؟ عرفوا عن هذا ديدنهم، عرف من ديدنهم إطلاق العبارة. لا، هذا المعنى الذي ذكر هنا، هذا التخريج لا يتناسب مع ماذا؟ مع إطلاق عبارة الشيخ الطوسي التي ذكرناها في كتاب العدة، لأن هؤلاء الثلاثة عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، شاع عنهم هذا الأمر في الطائفة. ممكن إحنا قلنا خب. فلهذا الشيخ يعقد العبارة فيقول فتأمل. هذا عادة إذا الشخص يأتي بمطلب وفيه مجال للمناقشة ولا يريد أن يدخل في هذه المناقشة، يريد أن يغمض الطرف عنها، يقول فتأمل. هذه العادة جارية عندهم أنه إذا يريد يغمض النظر عن بعض المناقشات يقول فتأمل. خب الجواب الثاني إذن بحسب الظاهر غير تام، يعني يتنافى مع ظاهر عبارة الشيخ الطوسي، مع إطلاق عبارة الشيخ الطوسي. خب الجواب الأول يقول الأول كون الرجل ثقة عند ابن أبي عمر وقت تحمل الحديث، وهذا كاف في العمل بالالتزام. يعني يريد أن يقول بأن لهذا الشخص، ربما أن هذا الشخص له مرحلتين. وعليكم السلام. مرحلة كان فيها ثقة من الثقات، فروى عنه ابن أبي عمير في تلك الفترة التي كان فيها ثقة، ومرحلة أخرى خرج فيها عن الوثاق، أغرته الدنيا بزخارفها وزبرجها، فماذا؟ فانفلت على ثمار هارون الرشيد فأعجبته الموائد مثلا. هنا حينما ارتفعت وثاقته، مو معناها أنه ارتفعت من أول الأمر، ارتفعت من حين انخراطه في الدنيا. واضح؟ هذا كان من أصحاب الإمام الصادق. خب ابن أبي عمر روى عنه بعد ذلك، لكن قبل أن تصل النوبة إلى عدم الوثاقة. فنقول من المحتمل أن تكون له فترتين، فترة وثاقة وفترة ارتفاع الوثاقة، الفترة التي صار يكذب فيها. ولعل الأصحاب الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي حينما يضعفونه يلتفتون إلى الفترة الأخيرة في حياته، هم ما يتكلمون عن الفترة الأولى من حياته. واضح؟ كما هو الحال بالنسبة إلى الطعن في بعض الأشخاص، لا نريد الآن الإشارة ممن عاصر الرسول صلى الله عليه وآله، البعض صارت له فترة استقامة، صارت له فترة استقامة ثم صارت له فترة انحراف. واضح؟ نحن حينما نتكلم عن الفترة الأخيرة في حياته، أو حينما نتكلم عن حر بن يزيد الرياحي كانت له فترة انحراف ثم صارت له فترة استقامة، نمدحه بلحاظ الفترة الأخيرة في حياته. واضح؟ على أي حال فالأصحاب يتكلمون عن الحالة الثانية، ومما يؤيد ذلك ما ذكره ابن الغبائر في حقه. شوف تعبير ابن الغبائر في حقه، يقول كذاب عامي إلا أن له عن جعفر بن محمد أحاديث كلها يوثق بها. طبعا في بعض النسخ كلها، في نسخة العلامة الحلي من الخلاصة كلها لا يوثق بها، بس بعيدة هاي العبارة. ليش؟ لأن الدستور نقل التعبير هكذا كلها يوثق بها، ثم التعبير إلا أن له، شوف الاستدراك كذاب عامي إلا أن، إلا هذه استدراكية لا تتناسب مع كلها لا يوثق بها، لأن في نفس السياق مو استدراك، لم يبقى استدراك، كلها لا، ما يحتاج يقول إلا كذا، يقول له روايات كلها لا يوثق بها. الاستدراك بإلا ورد في كل العبائر، الاستدراك بإلا. فمن الواضح أن العبارة هنا أضيفت في خلاصة العلامة اشتباها، كلها لا يوثق، هي لا إضافية في عبارة العلامة الحلي، والصحيح ما في نقل التستري كلها يوثق بها. أقول لعل وجه الوثوق بها هو أن له فترتين، وإلا لا يمكن أن يوثق بكل رواياته، له روايات كثيرة هو في التي وصلتنا نحن هي روايات كثيرة، وهو يقول كلها يوثق بها. أقول هذا لا يتناسب مع كونه كذابا، إلا أن نقول أن الكذب طرأ عليه بعد ذلك. فكان الأصحاب يطمئنون إليه في بادئ الأمر. واضح؟ وهذا الذي يقوى في الناس. وعلى أي حال في مثل هذه الحالة ماذا؟ لا يمكن القول بأنه مسلم الضعف في كل أدوار حياته. على الأقل هذا أمر محتمل أنه حين التحمل، حينما تحمل منه ابن أبي عمير هذه الروايات، هي رواية واحدة طبعا، أنا ما عدنا أكثر من هي الرواية، ابن أبي عمير يروي عنه هذه الرواية فقط، حينما رواها عنه ابن أبي عمير كان ثقة، ما المانع؟ إذن هذا المورد الأول. المورد الثاني عمرو بن جميع الزيدي البتري، قال النجاشي. هذا المورد الثاني أيضا ابن أبي عمير يروي عن هذا الشخص، وهذا الشخص يعني كما يظهر ضعيف. قال النجاشي: عمرو بن جميع الأزدي البصري أبو عثمان قاضي الري. اثنين هم قضاة، الأول هم قاضي، قاضي بغداد، هذا أيضا قاضي. قاضي الري ضعيف، له نسخة يرويها عنه سهل بن عامر، ثم ذكر سنده إلى هذا الكتاب. وكان الأحرى بالشيخ السبحاني أن ينقل عبارة الشيخ الطوسي، فإنه عبر عنه بقوله ضعيف الحديث، وهي أبلغ. واضح؟ وبيجي الفرق بين التعبيرين. الشيخ الطوسي، الشيخ النجاشي قال ضعيف، الشيخ الطوسي قال ضعيف الحديث، ضعيف الحديث. يعلق الشيخ سبحاني قائلا: وليس لابن أبي عمر رواية عنه في الكتب الأربعة، بل روى عنه الصدوق فقط في معاني الأخبار روايتين في كتاب معاني الأخبار، أما الكتب الأربعة وباقي الكتب الرواية لا توجد رواية لابن أبي عمر عن هذا الشيخ. خب، الرواية الأولى: روى الصدوق في معاني الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بالإقعاء بالصلاة بين السيلتين. تذكرون الإقعاء، كراهة الإقعاء مذكورة في بعض الجلوس في الصلاة. وبهذا الإسناد أيضا نفس السند السابق عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حدثني أبي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مشت أمتي المطيطة وخلفتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم. المطيطة التبختر ومد اليدين في الماشي. إذن عمرو بن جميع ضعيف، ومع ذلك روى عنه الشيخ، روى عنه ابن أبي عمير. ويظهر من الشيخ السبحاني القبول بأصل أن ابن أبي عمير يروي عن هذا الشخص، إن عمرو بن جميع مع ضعفه كان زيديا بتريا، وقد صرح بكونه بتريا أبو عمرو في رجاله، أبو عمرو الكشي، في ترجمة محمد بن إسحاق صاحب المغازي. فالشيخ سبحانه لا يأتي بجواب عن رواية الشيخ، رواية ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع الزيدي. وقد يجاب، وقد يجاب عن هذه الرواية، عن رواية محمد بن أبي عمير عن عمرو بن جميع، بأن من المحتمل أن يرجع تضعيف النجاشي. الموجود عندنا تضعيفين: تضعيف من الشيخ وتضعيف من النجاشي. تضعيف النجاشي عبر فقط قال ضعيف، الشيخ قال ضعيف الحديث. خب، من المحتمل أن يرجع تضعيف النجاشي له إلى ضعفه في مذهبه، باعتباره كان بثريا زيديا، البثرية أحد فرق الزيدية الثلاثة الكبرى. خب، وهذا الاحتمال يرد بالنسبة إلى تضعيف النجاشي ولا يرد بالنسبة إلى تضعيف الشيخ. لماذا؟ لأن الشيخ قال ضعيف الحديث. واضح؟ قال ضعيف الحديث، إلا أنه مع ذلك لا يكون حينئذ ماذا؟ مسلم الضعف، خصوصا بعد ملاحظة ماذا؟ رواية جملة من الأجلاء عنه، مثل ابن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمن وعثمان بن عيسى، هؤلاء رووا عن هذا الشخص. هؤلاء رووا عن هذا الشخص. فهذه قرائن تؤيد وثاقته، لا نقول تعطي جزما بوثاقته، لكن تؤيد وثاقته، فلا يكون مسلم الضعف. مضافا الى ان الوارد في السند هو ماذا؟ هو عمرو بن جميع. التفتوا الوارد في السند اذا ترجعون الى الروايتين عن محمد بن ابي عمير عن عمرو بن جميع من غير تلقيب له، ما ورد في الرواية عمرو بن جميع الازدي، انما ورد عمرو بن جميع. واذا رجعنا الى كتب الرجال نجد ان الموجود في كتب الرجال كلها هو عمرو بن جميع الازدي، وفي كتاب واحد وهو كتاب رجال البرقي ورد عمرو بن جميع العبدي. بالتفتين وظاهر التغاير في اللقب انهما ماذا؟ انهما متعددين وليس شخصا واحدا، هناك عمرو بن جميع الازدي وعمرو بن جميع العبدي. الذي يضعف هو عمرو بن جميع الازدي، واما عمرو بن جميع العبدي فلم يضعف. السيد الخوي رحمة الله عليه تظهر اتحادهما وأنهما شخص واحد. أقول من الواضح أن العبدي قبيلة عدنانية نسبة إلى عبد القيس، والأزدي قبيلة قحطانية نسبة إلى الأزد وهي من القبائل القحطانية. أصلا فرق بين السماء والأرض في جهة النسبة، يعني لا يوجد تقارب، واضح. سيد الخوي يستند الى احتمال الاتحاد، يكاد يطمئن بالاتحاد باعتبار ان البرقي لم يشر الى الازدي وانما اشار الى العبدي فقط، ومن البعيد ان يهمل الازدي الذي هو صاحب كتاب. اقول هذا الامر في النهاية يبقي احتمال معتد بالذهلي شنه لوجود شخص اخر اسمه عمرو بن جميع العبدي، واضح. فلا نجزم، يعني لو قلنا ان الازدي مسلم الضعف، لو قلنا ان الازدي مسلم الضعف، مع ذلك نقول لا نجزم بان محمد بن ابي عمير هنا يروي عن الازدي. من المحتمل انه يروي عن العبدي وانهما ليسا شخصا واحدا كما يدعي السيد الخوي ويصير، واضح. فلا يمكن الجزم بان ابن ابي عمير روى عن ضعيف حتى تنتقض القاعدة. فضلا عن جوابنا الاول بانه غير مسلم الضعف، يعني قلنا لان تضعيف النجاشي نحتمل انه وارد لجهة الضعف في المذهب، ليس صريحا في الضعف الروائي في الوثاقة، يعني عبارة الشيخ صريحة في ذلك، لكن عبارة الشيخ لا تعطي انه مسلم الضعف. الشيخ ربما يعتقد ان هذا الشخص كذاب، لكن هذا لا يعني بالضرورة انه كذاب في نظر الجميع حتى نقول ان ابن ابي عمير نقض القاعدة. لو كان ضعفه واضحا مسلما، نعم كان هذا نقضا على القاعدة. تفتي اي؟ مجرد ادري، نحن قلنا مجرد وجود تضعيف من راو من احد الرجاليين هذا لا يعني عذرا. الآن أنا لو يجيني شخص يسألني عن السيد يقول ليش في الواقع، أقول له ضعيف، صلي خلفه، قال أقول له لا أصلي خلفه. خو يجي شخص إلى شخص آخر الشيخ عبد الهادي يقول له صل خلفه، خو هذا حينما أسأل فأجيب لا تصلي خلفه، زين. ويسأل شخص آخر فيقول صلي خلفه، هل سؤالي الأول يعني أنه مسلم على هذا الفت، يعني عدم الحدالة؟ لا مو مسلم، أنا في نظري هو ليس عادلون،
يعني كل مرة يضرب هذا الاهتمام في أي تضعيف،
في أي تضعيف إلا في هناك بعض التضعيفات واضحة جدا لا مجال للمناقشة فيها، نجد التطابق الكشي وابن الغضائري والطوسي والنجاشي وكذا شخص بحيث يحصل اطمئنان بضعف الشخص، واضح. وحينئذ نقول هذا مسلم الضعف فالرواية عنه نقض للقاعدة. أما إذا لم يكن مسلم الضعف واحتملنا أن التضعيف أصلا راجع إلى شنه الضعف العقائدي باعتبار طعنهم في مذهبه، نقول هذا لا نجزم بأنه مسلم الضعف. عندنا جوابين، يعني الجواب الأول أننا لا نسلم أنه يعني لا نقطع بأنه مسلم الضعف، من المحتمل أنه ليس مسلم الضعف عندهم، فيكون هناك رأي بوثاقته في عصره. ها احنا اللي يهمنا من المحتمل ان ابن ابي عمير كان يراه ثقة فرواعا، ما ندعي ان ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقة باعتقاده هو، هو مو باعتقاد كل الامة متفق على وثاقته. ابن ابي عمير لم يقول انا لا اروي الا عن شخص تتفق الامة على وثاقته. ابن ابي عمير ماذا يقول؟ يقول لا اروي الا عن شخص اعتقد انا بوثاقته، وفرق بين الامرين. هاي النقطة احنا بيناها في درس سابق. بعض الرواة، نعم جملة من الرواة الذين مروا نحن اشكلنا بانهم غير مسلمين البعض، اشكلنا هذا الاشكال.
اتفق على معترف مثلا على شرعيه
لا يقع اذا صار هناك اراء متعددة ولم يكن هناك توثيق اخر في ضمن عبائر الكشي او هذا قد يحصل اطمئنان بضعفه. اما اذا كان الكشي نقل روايات في مدحه وروايات في تضعيفه، وان كانت روايات التضعيف اقوى لكن نفس وجود روايات المدح والتوثيق تعطي انه كان هناك خلاف او ما شاكل ذلك في وثاقته وضعفه. واضح؟ خب. ثم يقول الشيخ سبحاني انه هذين الشخصين اللي هو وهب بن وهب وعمر بن جميع ليسا اماميين، فنفس رواية ابن ابي عمير عنهما نقض للقاعدة بناء على احد الاقوال التي مرت ورفضناها نحن. البعض قال ابن ابي عمير اذا روى عن غير الامام يكون نقضا للقاعدة، احنا قلنا لا، عبارة الشيخ الطوسي لا تفيد انه لا يروي الا عن الامام، تتذكرون هذا المعنى. يقول ومن استظهر من عبارة العدة بان المشايخ الثلاثة التزموا ان لا يروا الا عن امامي ثقة، يكون النقض هنا وفيما تقدم من جهتين. الجهة الاولى من جهة المذهب، حيث أن أبا البختري كان عاميا وعمر بن جميع كان بتريا، ومن جهة الوثاقة لكون الرجلين ضعيفين. وعلى المختار، يعني على ما اخترناه نحن من أن ابن أبي عمير وصاحبه لم يكونوا يروون إلا عن ثقة لا عن إمامي، وعلى المختار يكون النقد من جهة واحدة فقط وهي جهة الوثاقة. وعلى كل تقدير فإحدى الروايتين لا صلة لها بالأحكام الشرعية، إحدى روايتي عمرو بن جميع، وإنما هي نقل تنبؤ عن مستقبل الأمة. زين، عن مستقبل الأمة إذا ساد فيهم الكبر والتبختر. نعم، الرواية الأخرى تتضمن حكما شرعيا وهو الجلوس بين لقاء في ما بين السجلتين، ولعل ابن ابي عمير كان يعتقد بوثاقته عند التحمل والناقل. هذا التخريج الاخير ذكرنا احنا اوسع منه، يعني بعد ما احتاج نعلق عليه اكثر. خب. ثم ان سيدنا الاستاذ دام ظله اورد على القاعدة، السيد الاستاذ يقصد به السيد الامام رحمة الله عليه، اورد على القاعدة نقضا بعدة اشخاص، واحد يونس بن ضبيان، اثنين علي بن ابي حمزة، ثلاثة علي بن حديد، اربعة ابي جميلة، خمسة عبد الله بن قاسم الحضرمي، مو الحضري، الحضرمي. وقد عرفت الحال في الثلاثة الاول، وسيوافيك الكلام في ابي جميلة عند البحث عن مشايخ صفوان بن يحيى الذي عدت رواية ابي جميل رواية الذي عدت روايته عن ابي جميل نقضا على القاعدة. واليك الكلام في الخامس، اعني عبد الله بن القاسم الحضرمي. قال النجاشي: عبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل كذاب غال، يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته. شوف، عبر كذاب، ما قال بس ضعيف، قال كذاب غال يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته، له كتاب يرويه عنه جماعة. وذكره الشيخ في الفهرس وقال له كتاب، وذكر سنده إلى الكتاب وعنونه في رجالة في أصحاب الكاظم عليه السلام قائلا: عبد الله بن القاسم الحضرمي واقفي. هناك واقفي وهني من الغلاة. خب. وقال ابن الغضائري: عبد الله بن القاسم الحضرمي كوفي ضعيف ايضا غال متهافت ولا يرتفع به. روى محمد بن ابي عمير عنه عن الصارخ جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. أنا ما راجع السند الرواية هني لما قالها، يعني هل ابن أبي عمير، هل السند إلى ابن أبي عمير سند معتبر أم لا؟ هي أنا كان في ذهني راجع بس غفلت البارحة، يعني حتى يتم النقد أصلا نحتاج إلى شنو؟ مراجعة السند. إن شاء الله نتذكر نراجع السند. يقول: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران عليه السلام خرج يختلس لأهله نارا فكلمه الله عز وجل فرجع نبيا، يعني رايح بيجيب نار فرجع بالنبوة. وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام، رايحة هي ترجع شر سليمان الذي تظنه شرا يعني. وخرج سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين. ثم يعلق الشيخ السبحاني يقول: يلاحظ عليه أولا من المحتمل اعتماد النجاشي في التضعيف على تضعيف ابن الغضائري. من أين؟ يقول: من تقارب العبارتين، يعرب عنه تقارب العبارتين. وقد عرفت قيمة تضعيفاته، نحن نقول لا شك في أن تضعيفات ابن الغضائري ذات قيمة عالية جدا، ولا نوافق الشيخ السبحاني على أن التضعيفات ليست لها قيمة. نعم نحن نشكك في أصل صحة الكتاب الموجود ونسبته إلى ابن الغضائري، وأما لو ثبت أن هذا الكتاب كتاب ابن الغضائري لما قلت قيمته عن كتاب الشيخ الطوسي والنجاشي، فإن الظاهر من حال الشيخ النجاشي اعتماده الكلي على ابن الغضائر في التوثيقات. وقد عرفت قيمة تضعيفاته. اذا من المحتمل، هو هنا يريد ان يشكك في ماذا؟ في مدرك تضعيف الشيخ النجاشي، فيقول انه اعتمد على ابن الغضائري، فكأنه يقول هذا التضعيف كونه راجع لابن الغضائري لا تبقى له قيمة، فيشكك في اصل التضعيف. نقول مضافا الى اول شيء ابن الغضائري لا قيمة لتضعيفه، نقول التضعيف الوحيد الموجود عنده هو تضعيف الشيخ النجاشي فقط، وقد صرح فيه بالكذب كذاب غال. اقول عندنا نقطتين، النقطة الاولى ان الشيخ الطوسي ذكره ولم يتعرض الى تضعيفه، واضح؟ هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، الشيخ النجاشي ذكر في تضعيفه كذاب غال، يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته، نفس أنه وصفه بالغلو. حينما أعتقد أن شخصا مغالي، تعرفون أن الغلو في ذلك الزمن كان له معنى، فحينما يعتقد بأن هذا الشخص مغالي فيأتي هذا الشخص برواية، يمكن هذا الشخص ليس بمغالي بالمصطلح الذي نعتقده نحن في الغلاة، واضح؟ فربما الشيخ النجاشي يعتقد أن هذا الشخص كذاب لأنه روى روايات ويعتقد بأنها غير صادرة عن العلم سلام الله عليهم. حينما يوصف هذا الشخص بالكذب، لعل جهة وصفه بالكذب أنه يروي روايات ابن أبي الشيخ النجاشي لا يعتقد صحتها فيرميه بالكذب حينئذ، هذا محتمل. فنقول هذا الاحتمال في ذاته يسلب الوثوق بدقة عبارة كذاب التي عبرها بها الشيخ النجاشي، مضافا الى انه علم تفسير الخوي، هذا ورد في اثناء كامل الزيارات وتفسير القمي، وان كان في كامل الزيارات ليس شيخا مباشرا. فهذا الشخص غير مسلم الضعف، هذا أولا. ثانيا، إن ابن أبي عمير لم يروي عنه إلا رواية واحدة ولا صلة لمضمونها بالأحكام، ولعله كان ملتزما بأن لا يروي إلا عن ثقة ما يمت بالحكم الشرعي بصلة. قلنا هذا خلاف ظاهر أو خلاف إصلاح عبارة الشيخ الطوسي. هذا الجواب الثاني غير تام لأنه خلاف عبارة الشيخ الطوسي. ثالثا، والكسر الجواب الثالث، ثالثا إنه لم يرد في الفقيه توصيفه بالحضرا، وإنما ورد توصيفه بماذا؟ بعبد الله بن القاسم. فيحتمل كونه عبد الله بن القاسم الحارثي، واضح؟ يعني لا نجزم بأن المراد هنا هو عبد الله بن القاسم الحضرمي، من المحتمل أن يكون المراد به عبد الله بن القاسم الحارثي، وهو وإن كان ضعيفا حيث يصفه النجاشي بالضعف والغلو أيضا ويقول ضعيف غال، لكن أين هو من قوله في الحضرمي كذاب؟ يعني هنا لم في مورد الحارثي لم يصرح بأنه كذاب، فالضعف من المحتمل رجوعه إلى شنه؟ إلى المذهب. أوضح احتمال رجوعه إلى المذهب أصلا، لكنه أين هو من لكن أين هو من قوله في الحضرمي كذاب؟ عندئذ يقوى أن يكون ضعفه لأجل غلوه في العقيدة لا لضعفه في لسانه. وقد عرفت أن التضعيف بين القدماء لأجل العقيدة لا يوجب سلب الوثوق عن الراوي. لماذا؟ لأن أكثر ما رآه القدماء غلوا أصبح في زماننا من ضروريات في دين الإمامية. فلاحظ، خب إذن هذه النقوض التي نقضت على رواية ابن أبي عمير عن الضعاف، وقد أجبنا عنها بأجمعها. الآن طبعا ستأتي بعض الأجوبة أيضا بعد إتمام دراسة مشايخ صفوان بن يحيى والبيزنطي، سيأتي بعض التعليق من الشيخ السبحاني وسنأخذه في وقت، لأن احنا ماشيين على منهجية الكتاب. خب، الكلام حول مشايخ صفوان بن يحيى بياع السابوري المتوفي عام 210 هجرية في زمن الإمام الجواد سلام الله عليه، يقول: وقد تعرفت من الشيخ أن صفوان بن يحيى أحد الثلاثة الذين التزموا بعدم الرواية والإرسال إلا عن ثقة، حيث قال: عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة موثوقا به. خب، وقبل دراسة مشايخ صفوان نحتاج إلى دراسة ترجمة صفوان بن يحيى. قال النجاشي في ترجمة صفوان، عبارة النجاشي يقول: قال صفوان بن يحيى البجلي بياع السابوري كوفي ثقة ثقة، كوفي ثقة ثقة عين، شوف كوفي ثقة ثقة عين، روى أبوه عن أبي عبد الله عليه السلام. حينما يقول روى أبوه يعني هو لم يروي عن أبي عبد الله، وإلا ما إذا هي زي الكبل أن أبوه فقط روى عن أبي عبد الله، وروى هو عن الرضا عليه السلام، حتى ما أشار إلى روايته عن الكاظم، كأن الشيخ الصوفي يسلم أن صفوان لا يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه فضلا عن الإمام الكاظم، عن الإمام الكاظم فضلا عن الإمام الصادق، ورواه عن الرضا عليه السلام، وكانت له عنده منزلة شريفة. ذكره الكشي في رجال أبي الحسن موسى، إذن يرجع ويذكر أنه من أصحاب الإمام الكاظم. وقد توكل للرضا وأبي جعفر الجواد عليهم السلام، وسلم مذهبه أو وسلم مذهبه من الوقف، وسلم مذهبه من الوقف، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة، وكانت جماعة الواقف بذلوا له أموالا كثيرة حتى بشوياهم، إلى أن قال: وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه الله، وصنف 30 كتابا كما ذكر أصحابنا، ثم ذكر كتبه والطرق إلى كتبه. وقال الشيخ في الفهرس، الآن جينا عبارة الشيخ، قال: أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم، وكان يصلي كل يوم وليلة 50 و100 ركعة، مو 50 و100، 153 أصلا، يعني 53 و100، ويصوم في السنة 3 أشهر، 3 ركعات صيحة الشيخ الطوسي، ويصوم في السنة 3 أشهر، ويخرج زكاة ماله في كل سنة 3 مرات. ليش يصلي 153 ركعة؟ هذا له قصة، كان عنده 2 اجتمعوا هم الثلاثة، يعني هو مع شخصين، فاتفقوا على أن من يموت منهم يقوم الآخران بالصلاة عنه والزكاة عنه والصوم عنه، فمات الآخران وبقي هو، فصار يصلي عنهما ويصوم عنهما ويزكي عنهما. حتى الحين الصلاة أنا واضح لماذا يصلي عنهما، شلون يصلي عنهما تتصور. خو الصوم هم يتصور، بس الزكاة شلون يعني يزكي ماله نفسه وأموالهم مختلفة بعد. إلا أن يراد بالزكاة هنا عام يعني ما يعم الصدقة المستحبة، وأنه مرادهم أن يتعهد أن يخرج مضافا إلى زكاة ماله ما يساويها زكاة عن هما بعنوان الصدقة المستحبة مثلا. خب على أي حال الآن نأتي إلى مشايخه. على أي حال جلالة قدر صفوان مما لا مجال للنقاش فيه. خب يقول: فقد أنهى في معجم رجال الحديث يعني الشيخ الخوئي أنهى مشايخه في الكتب الأربعة إلى 140 شيخا، وقد أحصاها مؤلف مشايخ السقاط فبلغ مشايخه في الكتب الأربعة وغيرها 213 شيخا، لأنه لاحظ الكتب الأربعة وزيادة. والسقاط منهم الذين نص على وثاقتهم يعني 109 مشايخ، والباقون إما مهمل. خب المهمل قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، مو كذي؟ والباقون إما مهمل أو مجهول، وقليل منهم مضعف. خب نحن بنفس هذه القاعدة نوثق هؤلاء المهملين والمجهولين، وحتى المضعفين أيضا نقول يتعارض فيهم التضعيف والتوثيق. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جلالة الرجل وعظمته وإحاطته بأحاديث العسرة الطاهرة، ومع ذلك فقد ادعى أو ادعي وجود ضعاف في مشايخه. نأتي بما جاء في معجم رجال الحديث أولا، ثم بما جاء في كتاب مشايخ الثقات ثانيا. أولا ما ورد في معجم رجال الحديث رواية صفوان عن يونس بن ضبيان، روى الشيخ الطوسي رحمه الله عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن بريد أو يزيد ويونس بن ضبيان قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام في عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج. هذه الرواية بعينها تقدمت وتقدم الجواب عنها، فلا تقدمت ثلاثة أجوبة فلا نحتاج إلى الإعادة، نفس تلك الأجوبة تأتي بعينها هنا. لأن يونس بن ضبيان توفي في حياة الإمام الصادق، على أي حال نفس الأجوبة بعينها بعد لا نحتاج إلى استفراءات. المورد الثاني علي بن أبي حمزة البطائني، روى الكليني عن أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري يعني عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة يمن بها على ما يشاء من خلقه. فقال عليه السلام: سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى آخر رواية. وليس لصفوان بن يحيى رواية عن علي بن أبي حمزة في الكتب الأربعة غير ما ذكر، يعني غير هذه الرواية. والجواب من وجهين. الوجه الأول أن الطعن في علي بن أبي حمزة البطائني من جهة العقيدة للوثاقة طعن فيه، لكن من جهة العقيدة لا من جهة الوثاقة، وهذا لنا فيه مجال للتأمل. خب الجواب الثاني، احنا نذكر الجواب الثالث اولا ثم نرجع للثاني. الجواب الثالث ما ذكر الشيخ السبحاني ان علي بن ابي حمزة، واحنا ذكرنا سابقا أن علي بن أبي حمزة البطائني له حالتين، حالة وثاقة وحالة ضعف، وهذا الذي نقطع به أن الأصحاب حينما يرون عن علي بن أبي حمزة البطائني حتى لو لم يكن كذابا واضح، لكن الأصحاب حينما يرون عنه باعتباره شيخ الواقفة من البعيد أن الأصحاب خصوصا أجلاء الأصحاب حينما يرون عنه ماذا؟ قبل وقفه، أما بعد الوقف لا نحتمل أنهم يروون عنه. لماذا؟ لأنه صارت حزازة شديدة بين الإمامية وبين الواقفة، حتى أن الأئمة سلام الله عليهم سموا الواقفة بالكلاب الممطورة، واضح؟ فنفس هذا التعبير والحزاجة الواضحة في بين الأصحاب وبين الواقفة يبعد جدا أن صفوان وابن أبي عمير يرويان عن علي بن أبي حمزة بعد وقفه بالفتين يعني هو كانت له حالة استقامة وحالة انحراف. من القريب جدا أن روايتهما عنه كانت حالة استقامته لا حالة وقفه. من البعيد جدا أن يرويان عنه بعد وقفه حتى لو بقي على وثاقته. أقول لماذا؟ لهذه النفرة. أنت متصور ياي؟ أنا أعتقد بقيادة فلان أو بإمامة فلان أروح أروي عن عدوه المباشر، هذا بلين ناصب العداء لأهل البيت كالنواصل تماما تماما كالنواصل. الملازم الناصبي يرفض كل الأئمة، هذا ولا نصب العداوة للإمام الرضا سلام الله عليه. فمن البعيد جدا أن تكون الرواية في حال الانحراف وإنما هي في حال الاستقامة. هاي الجواب الأول. والثاني الجواب الثالث اللي اعتبره هو الجواب الثاني تشكيك في أصل كونه واقفيا، وهذا فيه كلام طويل بس أتصور أن الوقت شنه أدركنا. عندكم مجال تتحملون شوي؟ أنا عندي مجال ما عندي مشكلة لو عندكم ارتباط بالدرس. والحمد لله رب العالمين، بقية الكلام في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.